الله الرحمن الرحيم. بحث الحكومة الإسلامية لسماحة العلامة الحجة الشيخ حسان الصيدان تم إلقاؤه من بداية السنة الدراسية 1422 إلى نهاية السنة الدراسية 1423 للهجرة الشريفة المباركة. تم التسجيل بإشراف الشيخ يوسف البلادي، والله ولي التوفيق والسداد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. البحث يقع في جهة الثالثة من جهات البحث في البيعة مختصرة بحسب ما يتناسب مع الدراسة الفقهية في دراساتنا. نأخذ هذه الجهة للحديث عن قيمة البيعة الحقوقية والتشريعية، بعد أن تبين لنا تعريف البيعة وموارد البيعة في الإسلام. لا شك في أن الموارد السابقة للبيعة ونظائرها في الإسلام، والتي هي كثيرة كما تقدم، لم تكن بوجه هي التي تعطي المنصب التشريعي للولي، فإنها كانت في أكثرها على قضايا فرعية بعد الفراغ عن الولاية، بل إن بعضها مما لا ربط له بالولاية من قريب أو بعيد، بل كانت ميثاقا وإقرارا من النافذ الطاعة لأوامر إلهية أولية أو الأحكام العقلية أولية، الإقرار بالطاعة لعدم الشرك مثلا، أو بقية الأمور المتقدمة التي نحن في غنى عن التفصيل والحديث عنها بعد أن تقدمت واتضحت. ولا شك ولا ريب في أن جميع موارد بيعة النبي صلى الله عليه وآله باستثناء مورد سيأتي إن شاء الله تأشير إليه، لأنه أوجب وهما عند بعض المحققين، وكذلك بيعات المعصومين عليكم السلام ورحمة الله عليهم أفضل الصلاة والسلام، وذلك على أساس عقيدتنا بالإمامة المعصومة وأنها منصوبة من الله سبحانه وتعالى مباشرة على مستوى المنصب التشريعي، وأن بيعة الناس وعدم بيعتهم لا يقدم ولا يؤخر في ثبوت هذا المنصب لهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ومن هنا فلا نجد عينا ولا أثرا في الإسلام من بيعة تكون لأجل عقد الولاية كمنصب تشريعي. وينبغي أن لا نخلط بين الحديث عن الولاية كمنصب تشريعي والحديث عن الولاية كتوكيد خارجي وإمكان ممارسة صاحب المنصب لمنصبه الخارج، فإن ذلك الأمر لا ربط له بمحل بحثنا من قريب أو بعيد فيما نحن بصدده. نعم، لا ننكر نحن أهمية البيعة الكبرى فيما يرتبط بتوكيد الحكم، وإن كان ليس بالضرورة يلزم منه توكيد الحكم، فإن ما أكثر من بايع الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام ولم يقل الوقاء بالبيعة هو الذي يوجب توكيد الحكم. على أي حال، مع وضوح هذه الحقيقة بشكل واضح جدا وناطع، ومع اعتراف بعض المحققين في دراساته بما ذكرناه في ولاية النبي والأئمة وأنها ثابتة بالنص من الله سبحانه وتعالى، وأن الانتخاب والبيعة وما ناظرها، حتى لو سلمنا أنها يراد منها الانتخاب والطريق إلى التحريم التشريعي للولي هي في طول النص وليس في عرضه وفي مرتبة متأخرة عنه، مع ذلك نجد بعض الكلمات التي لا تخلو من الإشكال وعلامات الاستفهام في كلامه، وقد اعترف هو بكل ما ذكرناه. مع ذلك تجد أنه يقول ما نصه، ونقل عبارتين له. العبارة الأولى ما ورد في كتاب الدراسات الجزء الأول صفحة 526، حيث يقول: ولكن لما ارتكز في أذهان الناس على حسب عادتهم وسيرتهم ثبوت الرياسة والزعامة بتفويض الأمة وبيعتهم، وكانت البيعة أوثق الوسائل لإنشائها وتنشيذها في عرفهم، طالبهم النبي صلى الله عليه وآله بذلك لتحكيم ولايته خارجا. فإن تمسك الناس بما عقدوه بأنفسهم والتزامهم بوفائه واحتجاجهم به أكثر وأوثق بمراتب من أي شيء مما قرنوا عليهم من الله، لأن مقابل من انقذوا به منقذوا أنفسهم ما ألزمهم به الله من الله سنة النبي صلى الله عليه وآله. فالمراد بالتأكيد إيجاد ما هو الوسيلة لتحقق الولاية عند الناس أيضا، ليكون تحقق المسبب أقوى وأحكم، ولا محالة يترتب عليه الإطاعة والتسليم خارجا. والظاهر أن البيعة لرسول الله صلى الله عليه وآله كانت على حكمه وولايته لا على رسالته، إلى الرسالة يكفي فيها الإيمان والتصديق. فتدبر ثم قال بعد كلام له لا يهمنا نقله ولو قيل كما لا يبقى، أيضا في نفس الجزء صفحة 527، ولو قيل كما لا يبعد بكون البيعة وسيلة لإنشاء الميثاق مطلقا، ولو على بعض الأمور الجزئية الإجرائية كما في موارد بيعة النبي صلى الله عليه وآله. قل نفس الولاية والرياسة أيضا من أظهر مصادق الميثاق، فإذا كان المقام مقام جعل الولاية كما في قصة غدير خم وفي بيعة أمير المؤمنين عليه السلام بعد عثمان، كانت البيعة حينئذ وسيلة لإنشاء الولاية مع الاعتراف بأن أمير المؤمنين ولايته ثابتة بالنص من الله سبحانه وتعالى. ثم يقول هو يدفع الدخل المقطع أنه إلى البيعة إلى من الله. شنو معنى البيعة؟ يقول وإن شاءوا ما جعله الله تعالى مما لا مانع منه، فإن الإنشاء خفيف المؤونة والغرض منه تأكيد ما جعله الله سبحانه وتعالى لا تأسيس، بمعنى أنه حتى لو أن الناس لم يبايعوا ولاية عليه عليه الصلاة ثابتة، لكن البيعة تؤكد هذا الأمر وتثبته. هذا إذا التقط مع النص، لكن حيث لا يوجد نص التصريح هي وسيلة للإنشاء وحدها وحدها، هذا هو اللي يريد يوصل لك على طريق الغيبة. ولا يخفى أن ما ذكر في هذين الكلامين لا يصح بوجه من الوجوه، ونسجل عليه بعض الملاحظات السريعة. طبعا ما نريد نشكل على أدبيات التعبير خصوصا في العبارة الأولى، حيث ورد في بعض أدبيات العبارة أن الناس إذا بايعوا لا محالة ستكون الطاعة، من أين هذه الطاعة؟ ثم أن الناس ما عقدوا بأنفسهم يكون أوكد وأوفق إلى الناس من شيمتهم الغفل، حيث لا يكون ذلك مقتضى مصالحهم. لا أشكال ورأيت أن بيعتهم وألف بيعة مثل بيعتهم لا تكون أوقد وأثبت، بالعكس إذا كان الأمر من الله وهم يعتقدون أنهم عبيد لله عز وجل، فإن الأمر الصادر من الله والملزم لهم يكون أقوى وأوكد بدرجات. كما روح البيعة إذا التقط مع الخوف من الله فلا أشكال ولا رأيت أن الأمر لله يكون أقوى وأوثق، وإذا لم تلتقي مع الخوف من الله فلا توثق فيها ولا قوة. هذه المشكلة على هذه الجوانب الفرعية. أولا هم على أي حد، أولا يريد أن يشرعينه في الفكر الشيعي، أولا لم يبايع النبي صلى الله عليه وآله على أصل حكومته وولايته. وين يتكلم هو أن النبي بايع عليه؟ نحن تعرضنا لموارد بيعة النبي وكلها كانت على موارد لا ترتبط بأصل الولاية والحكومة، بل بعد الولاية قال النبي إنما جاء إلى الناس نبيا وليا وطبق منهم ذلك. وعلى هذا الأساس بدأ يعرض نفسه على القبائل وينتشر هذا الدين بتأييد من الله سبحانه وتعالى. بل جميع الموارد الثابتة كانت نبوة، يعني من البيعة كانت نبوة وولاية النبي صلى الله عليه وآله فيها مفرورا عنها. وانعقدت البيعة منه صلى الله عليه وآله على أمور هي في الأكثر من المسلمات الشرعية والعقلية، ترك الشرك، ترك الزنا، عدم قول الزور، قول الحق، أن يحمون من ما يحمون منه أنفسهم وأحيانهم إلى آخره. في حين والواجبات الواضحة في دين الإسلام وليس في موارد بيعته صلى الله عليه وآله ما يتواهر منه ذلك أنه كان يبايع على أصل حكومته، سوى ما ورد في سيرة ابن هشام عن الزهري في قضية عامر بن صعصعة الذي جاء يبايع النبي صلى الله عليه وآله على أمره بشرط أن يكون، طبعا عامر بن صعصعة مع قومه، طبعا هو وجب قومه، بشرط أن يكون له ولقومه نصيبا في الأمر بعد الظفر. هذه عامر هو وجب القبيلة الظاهر. أشر لعله وممش، لكن الوارد في النص أن عامر بن صعصعة جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله. هذا على ما بي ذلك. خلنا نطلع النص أول مرة فننظر فيه إن شاء الله تعالى. حتى خلنا نقرأ بس نشوف. لا لا عموما لا بأس أنه ننظر في النص بنفسه. صحيح. إن رسول الله صلى الله عليه وآله الاشتباه من عندك في التعبير، إن رسول الله صلى الله عليه وآله أتأذني عامر بن صعصعة فدعاه من الله وعرض عليهم نفسه. مو نفس الشخص عامر وقومه. أنا صورت أن عامر بن صعصعة هو وجه القوم وجاء إلى النبي يبايع باسمه وباسم القوم، مو مشكلة. النبي عرض نفسه عليهم، عرض نفسه عليهم بمعنى مو تعالوا بايعوني، عرض عليهم هذا الدين فاقبلوهم. ومن الدين نبوة النبي، ومن الدين ولاية النبي، ومن الدين حاكمية النبي. فهم قالوا نقبل دينك ونبوة بشرط أن نكون شركاء فيها، أن نكون لهم الوزارة مثلا. ها؟ النبي صلى الله عليه وآله خلاصة المطلوب رفض ذلك، بل قال الأمر إلى الله يضعه حيثه يشاء. وهذا المهر من الواضح أنه على خلاف ما يقول صاحب ابن عباس أدانه بأن النبي صلى الله عليه وآله نفى أي دخالة وأي أثر على المستوى التشريعي للبيعة، وأن الأمر إلى الله تصل الشركاء وغير شركاء هذا مو بيدي ولا بيدكم، هذا بيد الله سبحانه وتعالى، لا نفعل فيه إلا ما يريده الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا فإذا كان مراده من عبارته صاحب الدراسة النظر إلى هذا المورد، فهذا المورد على خلاف ما يريده أهل. وإذا كان نظر إلى بقية الموارد واضح بقية المورد ولا مورد فيها تكون البيعة على ماذا؟ أساس الحق. ثم إن مجرد استعمال كلمة الأمر مو ضرورة يراد منه الحق، يبايعونه على هذا الأمر يعني على الدين، على الدين من أساسه بكل تفصيلاته وتفريعاته على ما جئت به من الأمر، وجاء من الأمر بدين الإسلام ونبوة النبي وحاكمية جمع من دين الإسلام بهذا المعنى. تعالوا اعترفوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم والا مسيرة في ماشية، وهي مسيرة إلهية من الله، ولذلك إذا تريدون تبايعون وتعطون شرعية مشروطة هذه أولا الشرعية ليست في يدكم، صريح كلام النبي، الشرعية من الله سبحانه وتعالى، وهو يقرر عز وجل إذا ما كان لكم في الأمر شركة أو لم يكن لكم في الأمر شيء. هذه رفض للقول بأن البيعة فيها عنصر ماذا؟ إنشاء منصب تشريعي بوجه من الوجوه، هذا أولا. ثانيا قوله بأن الولاية تكون مع البيعة أحكم وأقوى وأمتن لا إشكال فيه، خارجة صحيح. البيعة مع الولاية الشرعية في الخارج تكون أمتن وأقوى، لأنه يتأثر عند الناس فاعل انطياع، لأنهم بأنفسهم بعد أن ألزمهم الله يشاركون. نعم، لكن هذا خروج عن محل البحث وخلط بين الولاية كبعض التشريع من الله سبحانه وتعالى وبين تثبيت الولاية خاصة في المجتمع. لا ننكر أن البيع لها أثر، طبعا مو لها تمام الأثر كما هو يطور، وإلا فإن الثمانية عشر الذين بايعوا السيف هذا ما نكر 18,000، لكن نحن لا ننكر من حيث المادة أن البيع له فائدة خارجية، لكن كلامنا وين؟ كلامنا في الموطن الشرعي مو في الحالة الخارجية وفي الواقع الخارجي. ومن الواضح أن بحثنا في الولاية التشريعية لا في الطريق إلى تمكينها في المجتمع وتحكيمها بعد عقدها شرعا. نعم، لهذا في قضية البيعة وأثرها في الحكم خارجا قضية أخرى سنشير إليها إن شاء الله تعالى، وعلتها المعنوية واضحة إن شاء الله ستكون. ثالثا، من الغريب قوله في ذيل كلامه السابق بتأكد إنشاء الجعل الإله بالبيعة من الناس، فإن من الواضح أن المراد من الجعل الإله جعل النصر التشريعي، والبيعة من الناس ليس لها أي خطر في تأكيد ما جعله الله سبحانه وتعالى. وأي تأكيد أن يكون؟ ها؟ التأكيد لابد أن يكون من الجهة العليا، لأن الجعل كان من الجهة، وما كان لهم الخيار إذا قضى الله ورسوله أمر قضى الله عز وجل بإعترافكم بولاية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. نعم، إذا تريد أنه تتأكد ولايته عمليا فقد رأيتم أن ولاية أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام مع البيعة العارمة بعد مقتل عثمان لم تتأكد عمليا، بل بالعكس سرعان ما نكتوا وغدروا ومرقوا وقصفوا. رابعا، اتضح مما تقدم في تعريف البيعة انها في الغالب عند العرف هي الاقرار بالطاعة والتعهد بالطاعة والالتزام بالطاعة، فهي في سلسلة معلولات الولاية ليست في سلسلة خلال الولاية الانتخاب، فهي واقعة بعد جلوس السلطان والولي على سدة الحكم، فهي تعاكس الانتخاب في رتبتها وليست قرينه حتى تجعل في عرضه او تجعل احد اسبابه. خامسا، حتى لو سلم كون البيعة معناها الحقيقي في العرف هو عقد المنصب للولي تشريعا، نقول يمكن ان يدعى انها السيرة العقلائية مرجوع عنها، وان الله سبحانه وتعالى من خلال حركة النبوات مو بس شريعتنا الاسلامية قد ابتكر واخترع طريقا اخر ورسخ في الناس ان الحكم لا يكون الا من الاعلى، فان الروايات الكثيرة او واضحة في ان الناس ليس محقما يختار الحاكم، بل في بعضها تخطئ ان المفتيح لا موسى على نبينا وعليه وعليه الصلاة والسلام باختيار الحواريين الذين ظهر انهم لم يكونوا كما ينبغي كما في بعض الروايات المحتضرة، وان الاختيار لا يكون الا من الله سبحانه وتعالى. هذا في الامام المعصومة طبعا الكلام امتدادا. نقول هذا كله خط متفق عليه في كل الشرائع السماوية منذ برأه الله سبحانه وتعالى الى خاتمتها وهي شريعتنا الاسلامية، فلا يكون هذا يصلح ردعا قويا ومتينا عن القول بان الولاية على المستوى التشريعي تنعقد بمثل البيعة ومثل الانتخاب وما مضى، فإن أحد تغلط بالرأي أن يبتكر صاحب الأطروحة منهجا جديدا، وقد اقترح لا شك في أن الإسلام ابتكر هذا المنهج الجديد ولم يستعمل البيعة ولا في مورد واحد لا في تاريخ الإسلام ولا قبل الإسلام، لعقد موقف تشريعي هذه من الرموز الدخيلة على الإسلام. ثم قعدت ووجهم جرت لحيط على الجنود جنات وش ما يبايع بالكوح اللي يبايع ما بختار الناس يا ابو بكر الان على اي حال. ولذلك نحن حتى لو تنزلنا وسلمنا ان البيعة عند العقلاء كذا فنسلم هذا غالبا مو هكذا البيعة، حتى لو سلمنا ان البيعة فيصل امر كذا العلميين. ثم هناك اشكالات في ثنايا تعبيراته سواء ما نقلناه من العبارتين المهمتين او غيرها بعد يظهر منه جدا عدم صحة هذا الكلام. بعد هذا نجد بعض المحققين من الاساتذه في كتاب ولاية الامر بعد ان نقل نصوص البيعة لم يدقق اعلى الله درجاته في هذه الدنيا وفي الاخرة بعد الموت لم يدقق في معنى البيعة وموارد البيعة بل وجه وجهه مباشرة لاختراع وابتكار وجوه للاستدلال بموارد البيعة من قولها عقد فهي نظير عوفو بالعقود ثم استشكل على هذا الوجه او من قبيل كونها مثلا وان كانت جدلا من علي عليه الصلاة والسلام الا انه لا يظهر منه الاشكال على اصل الكبرى يظهر منه الاشكال في مورده حيث انه يوجد نص من الله وإلا حيث لا يوجد نص كذا في الاخير ظهر منها القبيل ثلاثة وجوه واربعة وجوه ثم هو ردها على انها في حد نفسها من وجوه خالية من الاشكال يوجد ملاحظات عليها الا انه وضوح المطلب يمنعنا من الدخول في هذا البحث. من شاء فليراجع كتاب ولاية الامر صفحة 199 وما بعدها تجد مثل هذه الوجوه مذكورة. وكان الاجدر في هذا الاستاذ المحقق الجليل ان يرجع الى مفهوم البيعة لانها من حد من اساسها كما اسلفنا وقع في سلسلة معلولات الولاية وفي سلسلة علل الولاية ثم انها متوقفة على عدم وجود النص كما لا يخفى ونحن اعترفنا بوجود النص وهو اعترف من وجود النص وانه تنصيب للشخصية الحقوقية اما صاحب الجرافات فقد نفى اصلا قول النص تنصيبا وانه لبيان الشأنية بالبيان الذي تقدم وناقشنا فيه مفصلا. اذا فالبيعة لا قيمة حقوقية لها على المستوى التشريعي في تعيين الواجب سواء في عصر المعصوم او في غيبة المعصوم. يبقى لدينا ملاحظة مهمة وهو انه اذا ما مدى اهتمام الاسلام طبعا للعقلاء وسيرا على نهجه كثيرا في مسألة البيعة حيث تجد النبي صلى الله عليه وآله يختار بأخذ البيعة لأمير المؤمنين عليه السلام بعد أن عمل تجد الإمام الحسن يجلس بأخذ البيعة تجد الروايات المعتبرة تتحدث عن أن الإمام صاحب العصر حيث الطامري يأخذ من البأس والقوة فم يجلس بين الركن والمقام للمبايعة. تجد أن النبي في كل حرب مهمة وحساسة يجلس للبيعة يجد انه يبايع الناس على احكام هذا الدين في بدايات الدين في العقبة الاولى في العقبة الثانية وهكذا. اذا هذا ما يخبره من النبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله انما يوجد امر بهذه البيعات. نقول يمكن ان يتصور للبيعة اثران يتصوران كلا الاثرين في القيادة غير المعصومة واحدهما في القيادة المعصومة. الاثر الاول وكلا الاثرين يظهران من خلال التدقيق في نفس موارد البيعة المتقدمة. الاثر الاول اعطاء الامة قيمة عملية في حركة ادارة الدولة والحكم عملية متشريعية بحيث يشعر افراد الامة دائما لأن هذا الأمر أمر يعنيهم هم واجهد عنهم بالكامل خصوصا وأن الأمة في خزان الحكم في الحرب هي الخزان في الضرائب الاقتصادية هي خزان الحكم في مجريات المجتمع هي خزان الحكم. فقط الأمة تعيش حيوية قوية متفاعلة مع دعامتها ومع قيادتها في المجتمع وفي تمام الظروف كلما راى الولي حاجه الى ضخ النشاط في الامه من شديد. ومن هنا تجد انه يمكن في عصرنا الحاضر مثلا ان يتجلى هذا باساليب مختلفه وبالضروره يدعو الولي الناس الى بيعته على المستوى الشخصي مع توسع المجتمعات. النبي كان مباشره بنفسه ان المجتمع كان صغيرا مشرح المدينة المنورة وبعض المحيطات به، وبعضها كانت قبل ذلك. يمكن أن تكون البيعة تتجلى من خلال دعوة الولي إلى قضاء أخرى يقوم بها الناس إلى تأييد موقع يتخذه الولي ويراه مصلحة للمجتمع وهكذا. فتكون البيعة في الحقيقة هي من خلال إبراز الناس تفاعلها مع القيادة ومع هذه المواقف الحساسة. وفي كل موقف حساس يرى الولي من الصلاح أن يستنزج رأي الأمة وأن يجعل الأمة تعيش الحيوية وأن يعود في النشاط الاجتماعي وفي النشاط السياسي وفي النشاط الاقتصادي وفي جميع نشاطات حركة الحكم، فإنه مما لا إشكال ولا ريب في أن هذا يبعث في الأمة إحساسا بالمشاركة ويبعث في الأمة أيضا زيادة في التوثق والعقد والميثاق على المتابعة مع قيادتها الحكيمة والشرعية. هذه جهة. الجهة الثانية، يستطيع الولي من خلال البيعة بأساليبها المختلفة ولو بأسلوبها المعاصر كالتظاهرة أو الاستفتاء العام أو إلى ما هنالك، يستطيع الولي من خلال ما يرى في الأسلوب صالح هو أن يعرف مقدار قوة وتفاعل الأمة مع الأمر الحساس الذي يأتي، وذلك كما لو أراد أن يخوض حربا فطلب من الناس أن يؤيدوا هذه الحرب، فيعرف مقدار تجاوب المجتمع الإسلامي وتجاوب الناس مع هذه المسيرة، وربما إذا رأى وهنا في الأمة وعدم قوة تجاوب أن لا يرى هذه الحرب صالحة، كما لو كانت الحرب حربا هجومية مثلا، أو كان الولي يريد أن يتخذ قرارا في المجتمع فيستنزج رأي الأمة بالأسلوب الحكيم الذي يراه، بحيث لا يعطي أوراقه للأمة، ذلك يستنزج رأي الأمة من خلال استفتاء معين، من خلال تأييد جماهيري معين وهكذا. وهذا الأسلوب كان أنجح في أثناء التعاطي مع الحرب التي استعملها السيد الخميني رضوان الله تعالى عليه، قبيل انتصار الثورة الإسلامية وبعد انتصار الثورة الإسلامية في الأماكن والمواطن الحساسة والتي كان بعضها أساسا لحفظ أساس النظام الإسلامي، كما في بعض الخطرات التي كانت تواجهه سواء من الحرب أو من بعض القيادات غير الشرعية وغير المخلصة، حيث كنا نرى دائما أن نزول الأمة الإسلامية إلى ساحة الصراع كان له الأثر الكبير في وحد حركات الفتنة وفي توكيد وتقوية وتفعيل حركة الأمة مع النظام الإسلامي. ومن هذا نحفظ للبيعة هيبتها ونحفظ لها أهميتها أهمية عظيمة، ومع ذلك لا يكون للبيعة أي أثر تشريعي في مناطق الدولة الحساسة على الإطلاق بما هي بيعة. طبعا عشان الجهة الثانية إذا رأى الولي الصلاح أن يدخل الناس مثلا فلا تبحث معه، لا يرتبط بمحل بحثنا فعلا ومحل كلامنا، ولا يكون حقيقة دستورية، بل يكون عمل رأى الولي مصلحته في المجتمع الإسلامي. ونحن لا نفهم البيعة إلا بمقدار هذا الإطار، بل من لطيف النظر أننا وجدنا لجملة من علماء العمال أنظارا كابن خلدون وغيره يرون أن تبقى بهذا المنظار حتى سألونها ماذا بمنظار الانتخاب، كما خلط بعض المحققين في كتاب الدراسات. بحث البيعة يا إخواننا، وأردنا أن نستوعب نصوصه وأن نتحدث عن خصائص كل بيعة من البيعات تفصيلا يحتاج إلى كتاب مستقل وبحث مستقل، ولكن التزام بحث البيعة يرتبط بهذه النكات العلمية الأساسية التي ألقيناها في بعض هذه الدروس القليلة، ونكتفي بهذا المقدار في الحديث عن البيعة، وقد اتضح أنها أمر معنوي في المجتمع الإسلامي وحساس جدا في المجتمع الإسلامي، يحتاجه المجتمع ويحتاجه الولي غير المعصوم طبعا، وإلا الولي المعصوم يعلم قوة ووحد أمته من دون الاحتياج إلى هذه الأساليب. وطرح أيضا أنه لا دخالة له في أي منصب تشريعي في الدولة الإسلامية، لكن الولي الشرعي ملزم باتباع هذا الأسلوب أبرويا، وأما تشخيص مغرياته فهو بيده وبيد مستشارين والقرار النهائي له طبعا، فإذا عدد فتوكل. وبهذا تظهر علاقة البيعة بنظام الولاية الشرعية في الإسلام معصومة إن كانت أو غير معصومة. طبعا الأحوال هنا معرفة علاقتها بالولاية غير معصومة، لكن كان لابد من التعرض لعلاقتها بالولاية المعصومة، لأن مواليدها في الإسلام كلها كانت مع الولاية المعصومة. وأما بيعات أخرى وقعت من غير الشرعيين فهذه لا قيمة لها في نظرنا ولا تلزمنا بشيء على الإطلاق. بعد هذا ننهي البحث في هذه الجهة من المقام السابع ظاهرا، ويقع الكلام أيضا مختصرا في الشورى وعلاقتها بنظام الولاية أو الاستشارة وعلاقتها بنظام الولاية، لأنه اتضح في مناقشة النظريات البديلة أن الشورى لا علاقة لها. فنؤشر إن شاء الله ونستذكر بعض المعلومات السابقة تمدخل للحديث عن الاستشارة وعلاقتها بنظام الولاية. فالحقيقة نحن نعتمد هذه الجهة للحديث عن الاستشارة وعلاقتها بنظام الولاية. هل تعد شركة في حكم الاستشارة أم أنها ليست شركة في الحكم؟ الحكم للولي، وهذه الاستشارة لها أهدافها الأخرى وتفاعلاتها الأخرى للأمة وللقائد أيضا. سيأتي الحديث عن هذه الجهة إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.